أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن أبي هريرة قال: قال علي عليه السلام: يا رسول الله، أيما أحب إليك أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام في دفع تلك الإشكالية الواردة في هذه الرواية: ما بدا لله بدا أعظم من بدا أن بدا له في إسماعيل ابنه. قلنا هذه الرواية أولا خبر واحد لا يصلح للمعارضة مما تقدم من الروايات، ثانيا أن هذا الكتاب الذي وردت فيه هذه الرواية كتاب زيد النرسي لم يثبت اعتباره. الأمر الثالث أن فيه من الأمور التي لا تقبل إلى شيء من هذا القبيل حسب ما يراه الشارع. وقلنا أيضا بأن توجد روايات من تنفي أن يكون هناك بداء بلا علم، بل الروايات الحاكمة على مثل هذه الرواية في قول الإمام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. فهذه الرواية حاكمة على مثل تلك الرواية. ثم بقي مطلب آخر أم نقش مسائل كثيرة طرحناها في البحث السابق، نطبق فقط هذه العبارة لندخل البحث الآخر. قال: ثم لا يخفى عليك، هذه صفحة 199، ثم لا يخفى عليك أن إمكان التغيير بإذنها. طبعا هذا تتمين البحث السابق، ما صار مجال لتطبيقه وإشارة إلى بعضه. وهذا المطلب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى له المشيئة في تغيير المقدرات، مدام الشيء لم يقع لم يبرم، يعني بالأبرام المقصود به الوقوع، هناك مجال ماذا للتغيير والتبديل. حتى ما ورد في ليالي القدر بأن الأمور تحسم أو كذا، لا، لله المشيئة في ذلك. حتى في الأدعية في الروايات تجد هذا المعنى، بأنه حتى في ليالي القدر ماذا أيضا لله المشيئة في ذلك. لاحظ، فهذه المسألة واضحة من هذه الجهة، يعني أنه مشيئة الله واردة على كل المقدرات. نعم القضاء، يعني القضاء هو الوقوع، والوقوع بعد لا يتغير لأنه يستلزم تخلف الشيء عما وقع عليه، أو بعبارة أرسل بالشيء عن نفسه، فإذا وقع الشيء لا يتبدل، هذا الشيء الذي وقع لا يتبدل. لاحظ، ومن هنا توجد عبارة للمحقق الداماد قدس الله نفسه الزكي السيد الداماد، وهو أستاذ ملا صدرة أحد الأعلام الكبار، صاحب كتاب القبسات وكتب معرفية وحكمية هم فقهية، وهم له كتاب في الرجال، معروف السيد الدامات قدس الله نفسه الزكية، قال: لا بداء في القضاء، لا بداء في القضاء، وإنما البداء في القدر. يعني البداء لا يأتي في القضاء، لأن القضاء تحقق الشيء، لكن البداء وين يقع؟ في القدر، في هذه ستعمل نسميها بالمقدمات التي قبل أن يأتي الشيء. هذا تقريبا المطلب الذي نوصل في هذه المقطوعة المتبقية من البحث السابق. قال: ثم لا يخفى عليك أن إمكان التغيير بإذنه ومشيئته في المقدرات أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء المقدور وإبرامه في ليالي القدر. وهني الإبرام بمعنى لا بمعنى الوقوع، لأن الأمر بيده يفعل ما يشاء. ولذا ورد في بعض أخبار ليالي القدر بعد تقدير الأمور وإبرامها وإمضائها أن لله المشيئة، يتوقع الواعب أنهم قدر عليهم ليلة القدر هكذا مثلا، ما ممكن تبديل أو التقدير أم لله المشيئة. فوجود مجال واسع لحركة الإنسان واختياره وتأثيره في مصيره، كما سيأتي إن شاء الله توضيح هذه المسألة. قال: ثم لا يثب عليك، إن مقتضى ما عرفته هو أن البداء في التقديرات لا في القضاء، لأن قضاء الشيء ماذا؟ وقوعه، ومع وقوعه لا ينقلب عما هو عليه. ولذا حكي عن السيد الدامات قدس سره أنه قال لا بداء في القضاء وإنما البداء في القضاء. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. أنا أقول متردد بين أني أدخل البحث الأول ذاك لأن معدلنا أو نخلص المقطع ثم ندخل ذاك البحث. أفضل شيء ندخل هذا البحث لكي ننهي ثم ندخل البحث الآخر في بحث البدء. قال الشارح أو قال الماتن رحمة الله تعالى عليه وقريب من البدء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هني شيء مقاربة، يقول البداء كما قلنا البداء في الأمور التكوينية والنسخ في الأمور التشريعية كما وضحنا في البحث السابق. الآن يقول توجد مقاربة بين البداء وبين النسخ. هنا يريد أن يقول بأن النسخ حقيقة ما هو؟ هو ارتفاع الحكم بانقضاء زمانه وأمده. يعني الله سبحانه وتعالى وفق حكمته وفق علمه بالمصالح والمفاسد جعل هذا الحكم لأمد معين، ثم إذا انتهى الأمد هو طبيعي يتغير هذا الحكم. مثلا الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة أن يصلي المسلمون تجاه بيت المقدس، هذا الحكم وفق مصلحة وفق زمان معين محدد. بعد أن انتهى الأمد المعين المحدد الله أمر المسلمين ماذا؟ أن يصلون إلى جهة الكعبة. الذي لا يقف على هذه الحقيقة يتصور بأن الله سبحانه وتعالى غير عارف وواقف على الملكات والمصالح. لماذا؟ لأنه يقول المبتقى والمفروض أنه إما يعين الكعبة أو بيت المقدس من أول الأمر. إن كانت المصلحة تامة في البيت المقدس قبل ماذا يغير ما هو عليه؟ إن كانت المصلحة موجودة في الكعبة قبل من أول الأمر يؤمرنا وين؟ بالصلاة نحو الكعبة من غير حاجة إلى أن يجعل فترة إلى بيت المقدس. إذن الذي لا يقف على هذه الحقيقة بأن أحكام الله سبحانه وتعالى والنسخ أمر لا إشكال فيه، النسخ لا إشكال فيه أساسا، لأن النسخ هذا حكم المنسوخ هو عبارة عن حكم له وقت له أمد ثم ينقضي أمده وينتهي موضوعه وتنتهي مبرراته إن صح التعبير، ثم يأتي إلى حكم أو إلى أمر آخر. من هنا البعض أشكل من هذه الجهة كما قلنا، ولكن هذا الإشكال غير تام، لأن كما يعني هذا بعضهم أشكل بهذا الإشكال الذي ذكرنا خلاصته، وهو أنه إما أن يكون الله عالم بالمصلحة أو لم يكن عالم بالمصلحة. إن لم يكن عالم بالمصلحة فهذا يستلزم الجهل على الله وهو محال، أو لا يعلم بالمصلحة ولكنه أراد أن يكون كذا أو كذا مثلا، هذا خلاف حكمتي إلى غير ذلك، لأن الغالب في الأحكام والقوانين هو أحسنتم أنه ما يكون بعد هذا التغيير والتبديل إلى غير ذلك كما يقولون. فإذا وقوع النسخ في الشريعة أمر محال كما يقولون، لكن قلنا نجيبهم بهذا الجواب المختصر، وهو أنه هذا النسخ له أمد معين، فإذا انتهى الأمد المعين انتهى أحسن انتهى الحكم يذهب إلى حكم آخر ولا إشكال في ذلك. من هنا تجد بأنه اليهود كما سيأتينا إن شاء الله يعارضون مسألة النسخ معارضة شديدة، ومنشأ ذلك هو عدم مقبوليتهم لدين المسيح، لأن المسيح نسخ الشريعة الموسوية، فالمرضى يذهبون إلى أحسنتم إلى المسيح يقولون بنبوته ولكن لم يقبلوا نبوته، فإذا رفضوا النسخ في الأحكام ما قبلوا ذلك فعارضوه معارضة شديدة، وبالتالي انسحب هذا الأمر على البداء نفسه، فقد حتى البداء غير ممكن، يد الله مغلولة كما يقولون. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقطة أخرى، لما قال أن النسخ يقرب إلى البداء، صحيح يقول يقرب إلى البداء وليس هو البداء. البداء مقتضيات الشيء تكون موجودة أساسا، يعني هذا لولا أنه تصدق لما أطيل عمره، يعني هذا حسب مقتضيات الأمر يموت مثلا في هذا السن، لكن لولا الصدقة. إذن مقتضى موته موجود، مقتضى موته وهو عدم الصدقة موجود حتى أن يتصدق. لبينما هذا على مستوى الواقع، يعني الواقع أنه هذا يموت، مقتضى الواقع مقتضى عدم صلته إلى الرحم هو أن يموت مبكرا نستجير بالله، ولكن لأنه زار رحمه أو تصدق أطال الله في عمره فصار بداء من هذه الجهة. بينما في النسخ لا، النسخ أساسا لا مقتضى وجود الحكم، أنه انتفى بانتفاء موضوعه، يعني هذا الحكم مثلا مؤقت، مؤقت إلى حد معين ثم ينتهي، خب إذا انتهى الأمل فعل المقتضي ما هو موجود، بينما ذاك موجود حتى يرفع بالصدقة، خب إذا لم يرفع بالصدقة يبقى الحكم السابق. عكس النسخ، النسخ لا أساسا ينتهي يتلاشى بانتهاء موضوعه ثم يأتي الحكم الآخر. نعم على مستوى هذا على البحث الثبوتي، على البحث الواقع نفس الأمر، يعني في الواقع نفس الأمر أو بسبب اللوح المحفوظ من صحيح التعبير عند الله هكذا، بأن البداء يختلف عن النسخ، البداء مقتضياته تبقى موجودة ولكن البداء تبقى مقتضياته موجودة ولكن النسخ لا تبقى، هذا على مستوى الثبوت. على مستوى الإثبات، مستوى الدلالة، البرهان، الخطاب، البيان، نخب يشتركان، لأنه هذا ظاهر البيان أنه صلاة الصلاة يجب على المسلمين يصلون نحو بيت المقدس، بعد ذلك جاء الناس وصلوا إلى جهة الكعبة. في ظاهر الخطاب الصلاة بيت المقدس غير محددة غير مقيدة، كما في مسألة البدا، البدا نفس الشيء في ظاهر الخطاب. أو على مستوى البحث الإثباتي يقول بأنه لا نلاحظ، نقول بأنه الإنسان الذي لا يتصدق يموت مبكر مثلا، لاحظ أنه يبقى هذا على وضعه. إذن ظاهر الخطاب في النسخ والبداء واحد، فيظهر أنه المقتضيات موجودة، ظاهر الحال أن المقتضى هنا مقتضي موجود وهنا المقتضي موجود، والحال في عالم الإثبات في عالم الثبوت في عالم الواقع ونفس الأمر لا، النسخ يزول بزوال مقتضى، لكن البداء لا يزول مقتضى أساسا، يبقى مقتضى، لا معنى لزوال المقتضي أساسا، يبقى. نعم هناك المانع، يعني المقتضي لموته موجود، لكن ما هو المانع؟ الصدقة أو صلة الرحم أحسنتم. بينما في النسخ ما موجود هناك مقتضي لكي تقول هناك مانع، لا أساسا المقتضي مرفوع، فجاء حكم آخر بدلا عن، ورجاء توصل الفكرة. إذن النسخ والبداء لا يشتركان على مستوى الثبوت، ما بينهم مقاربة أساسا. لماذا؟ لأن المقتضي أو المقتضيات في النسخ ترتفع، ولكن المقتضيات في البداء ماذا؟ تبقى، وبين الارتفاع والبقاء مباينة، لن يختلفان ماذا؟ ثبوتان، لكن اتفقان إثباتا أحسنتم على واقع، على مسألة الدلالة والخطاب البيان يتفقوا ظاهرهم بأن المقتضيات موجودة، والحال أنه لا، اللي يصعد إلى عالم الثبوت لا يجد أصلا اتحاد بينهما. من هنا قال يقرب، يقرب على مستوى الإثبات لا على مستوى الثبوت. هذه مسألة مهمة جدا. قال طبق العبارة، دخل البحث الآخر. قال ولا يخفى عليك أن النسخ حقيقة هو ارتفاع الحكم، هو ارتفاع الحكم بانقضاء زمانه وأمده، فإن الحكم المجعول في موارد النسخ مقيد في الواقع بزمان خاص معلوم عند الله ومجهول عند الناس، إذ لا يعلمونه إلا بعد إعلام ارتفاعه. الناس الله يعلم بأن هذا له أمد معين، الصلاة إلى بيت المقدس محددة، لكن الناس ما يعلمون. وعليه فلا يرد على الناس ما ربما يقال من أن النسخ، هذا الآن الإشكال وعلين جوابه يأتي، وذلك لما عرف. قال وعليه فلا يرد على النسخ ما ربما يقال من أن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ أو جهله، بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين يستحيل في حقه تعالى، وذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضي، لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله. لاحظ النسخ هذا حتما له مقتضي في أول الأمر، ثم ارتفع ثم تغير الحكم. وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة، وهذا الإشكال يقول هكذا، هذا يقول بأنه ما دام هناك مصلحة هو الناسخ، هذا الإشكال هكذا، فإما لأن الحكم قال. وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه، الحكم الثابت لموضوع هذا يعني مثلا وهو مقتضي وجود أو وجوب الصلاة نحو بيت المقدس، هذا المقتضي موجود في الحكم وهو التوجه إلى الصلاة في بيت المقدس واجب. قال وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكيم مطلق. لاحظ وشلون الله لو فرضنا المصلحة موجودة شلون يغير الحكم مع أن المصلحة موجودة؟ مفروض يقيم على الصلاة بيت المقدس ما دام المصلحة موجودة، هذا دليل لما ننقل له إلى الكعبة والمصلحة موجودة هناك، هذا دليل جهل الناسخ وهو محال على الله مع أنه حكيم مطلق، أو هذا نافي حكمة الجاعل. وإما أن يكون من جهة البداء وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية، وهو يستلزم الجهل منه تعالى بأنه أمر بالصلاة بيت المقدس بعدين اكتشف أن المصلحة والنصية هناك مو في هذا، هذا دليل على نستجيب الله على عدم اطلاعه. وعلى ذلك فيلزم وقوع النسخ وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ وين في الشريعة محالا. لماذا محال؟ لأنه يستلزم المحال. ما هو المحال؟ وهو جهل الناسخ وعدم علمه وإلى غير ذلك، مع كونه يعني يستلزم عدم علمه وعدم حكمته، وهو محالان على الحق سبحانه وتعالى، فهو الحكيم المطلق والعالم المطلق. ما هو الجواب على هذا الإشكال بجملة واحدة؟ قل ولما وذلك لما عرفت من أن الحكم كان في الواقع محدودا ومعلوما لله تعالى، فإذا تم وقته أخبر عن ارتفاعه، فلا ينافي الحكمة كما لا يستلزم الجاء، بل إدامته مع خلوه عن المصلحة تنافي الحكمة. بالعكس إذا له مصلحة مؤقتة الآن خب الحكم تابع هذه المصلحة المؤقتة، لما انتفت المصلحة من الحكمة أصلا ينتفي الحكم المفروض، فروح لحكم آخر. مثل ما أنت الآن بابل أو الآن لما تدرس هذا الكتاب وانتهيت من هذا الكتاب تحققت المصلحة، فالمفروض وين أروح؟ الكتاب من آخر أرقى، أما أبقى لا في هذا الكتاب الخلاف حكمة الدارس، وأترقى في البحث عن العلم والمعرفة وغير ذلك، أما أقول لا هذا الكتاب فيه المصلحة التامة وأبقى أدرس ليل ونهار، مو صحيح. إذا انتفت المصلحة الآن انتفى الحكم، فأذهب إلى حكم آخر. هذا تمام الكلام في الإشكال والجواب. الآن بالنسبة للبحث الأخير الذي ذكرناه، قال ثم إن النسخ يقرب البداء وليس عينه، يقرب مقارب لذلك ليس هو عينه. قال ثم إن النسخ يقرب البداء وليس عينه، لأن في البداء مقتضيات الشيء موجودة، ولكن في النسخ لا مقتضي لوجود الحكم بحسب الواقع بعد انقضاء أمد الحكم. نعم يكون المقتضي الإثبات من إطلاق الأدلة موجودة كما قلنا، وباعتبار كان النسخ غريبا في البداء من البداء بالمعنى الممكن، يعني على مستوى الإثبات متقارب، ولكن على مستوى الثبوت لا يتقاربان. قال وهو ظهور شيء منه، لأن في البداء ظهر شيء على خلاف ما يعلمه الناس، في النسخ ظهور شيء على خلاف ما يعلمه الناس، على مستوى الإثبات والدلالة شيء واحد، لكن على مستوى الثبوت، الثبوت والواقع مقتضيات النسخ منفية، بينما مقتضى البداء موجود لكن المانع وجد إلى غير ذلك. نعم يكون المقتضي الإثبات من أطلاق الأدلة موجودا، وباعتباره كان النسخ قريبا من البداء بالمعنى الممكن وهو ظهور شيء من على خلاف المقتضيات السابقة. وإن كان المقتضي في البداء هو المقتضي الثبوتي، والمقتضي في النسخ هو المقتضي الإثباتي. لاحظ في البداء موجود المقتضى الثبوتي في الواقع نفس الأمر، لكن على مستوى الإثباتي في المقتضي في النسخ على مستوى الإثباتي فقط. ففي جملة مختصرة على مستوى الإثبات المقتضيات موجودة وهو خلاف وبيان خلاف ما عليه الآن، وإنما على مستوى الثبوت لا، في النسخ لا توجد مقتضيات بينما في البداء موجودة. قال وإن كان المقتضي في البداء هو المقتضي الثبوتي، والمقتضي في النسخ هو المقتضي الإثباتي. وكيف كان فظهور شيء منه تعالى الغير موجودا في كليهما، وهو الذي عبر عنه في لسان بعض الفحول يعني بعض الأعلام بالإبداء أو الإظهار فلا تقفل. فكيف كان فظهور شيء منه تعالى الغير موجود في كليهما، والذي عبر عنه لأنه كان مخفي ثم ظهر بالإبداء أو الإظهار فلا تقفل. هذا تمام الكلام فيما طرحه من مسائل البداء على مستوى هذا الكتاب. نحن وعدناكم بأنه نبحث ثلاثة أمور خارج الكتاب بشكل ربما أشرنا إلى بعضها في ثنايا البحث. بعد أن عرفنا التسلسل في أبحاث البداء، في هذا المقام الأخير نحاول أن نذكر مسائل ثلاث. المسألة الأولى، أين يكمن البداء؟ أين يقع البداء؟ في أي مرتبة مراتب العلم الإلهي؟ لأن البداء مرتبط بالعلم الإلهي. نقول يوجد مرتبتان للعلم الإلهي، مرتبة العلم الذاتي وهو أن العلم عينه الذات لذو كغال من الكمالات لتعبير الإمام الصادق، والعلم من كماله في الرواية المعروفة. ويوجد المرتبة الأخرى مرتبة العلم الفعل يعني في فعل الله. وفي فعل الله توجد مرتبتان، مرتبة اللوح المحفوظ ومرتبة المحو والإثبات. أين يكمن البداء؟ نقول يكمن البداء في المرتبة الأخيرة من مرتبة الفعل. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون بداء على مستوى مرتبة الذات، لأن على مستوى مرتبة الذات هناك علم بالمتغير، وليس العلم يتغير. لأن لو قلنا أن العلم يتغير هذا مستلزم أن يكون الذات متغيرة، وبالتالي ينافي الوجوب والغنى الذاتي لله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن لا يوجد بداء على مستوى مرتبة الذات، كذلك لا يوجد بداء على مستوى العلم الفعلي في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ ماذا؟ الحقائق مثبوتة ومضبوطة، لا تقبل لا تبديل ولا تغيير. لاحظ، إذن أين يكمن البداء؟ يقول يكمن البداء في المرتبة الفعلية، ولكن كتاب المحو والإثبات بتعبير الآيات الشريفة التي ذكرناها في أبحاث سابقة. ذكرنا مثل هذه الآيات الشريفة مثلا في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما في سورة الأنعام نعم هذه الآية الشريفة نعم سورة الأنعام نعم لاحظ. وتؤكد هذه الحقيقة رواية لطيفة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال سئل عن قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فمن ذلك يرد الدعاء القضاء. لاحظ، وهنا القضاء بمعنى القدر، وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء، حتى إذا صار إلى أم الكتاب، بعد صارت القضية إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا. إذن يظهر بأنه كتاب المحو الإثبات وكتاب أم الكتاب اللوح المحفوظ هذان مرتبتان أو هذان مرتبتان من من مراتب العلم الفعلي لله لا المرتبة الذاتية. ولكن أين يقع البدق؟ أن يقع في المرتبة الأخيرة وهي مرتبة المحو والإثبات وبصريح مثل هذه الروايات. لاحظ طبعا كلام طويل في بعض النصوص القرآنية فراجع بعد. على كل حال إذن هذه النقطة المهمة التي أردت فقط الإشارة إليها. هني أنقل عبارة لأستاذنا السيد كمال حدي حفظه الله في كتاب التوحيد بحوث في مراتب معطياته المجلد الأول صفحة 333. لاحظ يقول على ضوء التسلسل الذي ذكره من أبحاث على ضوء التسلسل الذي مر أصبح من السهل تبيين المنطقة التي يحصل بها البداء. فمن العلم لله ما هو علم ذاتي بالأشياء قبل الإيجاد، والبداء لا يقع في هذا الضرب من العلم الذي هو عين الذات، ومن ثم لا مجال للتغيير فيه. كما أن هناك العلم الفعلي الذي ينطوي على مراتب مظاهر عدة، الأولى منها يطلق عليه مرتبة الكتاب المبين واللوح المحفوظ وغير ذلك من العبارات، وهذه المرتبة لا يقع فيها بداء، وهي لا تحتمل التغيير والزيادة والنقصان، وهي أم الكتاب. لكن هناك مرتبة أخرى من العلم الفعلي أطلق عليها القرآن الكريم لوح المحو والإثبات، هي التي يقع فيها البداء، وهو يتم أيضا في إطار ما هو موجود إلى غير ذلك. طبعا الكلام راجع إلى هذه الأبحاث. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن لو سألنا سائلون قال أين يقع البداء، تقول لا يقع في المرتبة الذاتية لله في العلم الذاتي، ولا يقع في مرتبة المحو في مرتبة اللوح المحفوظ أم الكتاب، ولكن يقع في كتاب أو في مرتبة المحو الإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب لا غير ذلك. واضح؟ هذه نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية، يتساءل سائل هل يختص البداء بالشيعة أو لا؟ يعني هذا المقولة اللي يتهم الشيعة بالبداء وغير ذلك، نقول لا. الحقيقة أن هناك نزاع لفظي وليس هناك نزاع معنوي، متفقين على المعنى، ولكن وأن الخلاف وقع في نفس اللفظ. مثل أنا المتفق وياك أن معنى الكتاب هو عبارة عن الجلد والأوراق، نسميه كتاب، هذا معناه الذي عبارة عن جلد وأوراق. لكن أنت تقول لي كتاب أنا أسميه مصحف مثلا، فالنزاع يصير اللفظي، الحقيقة واحدة لكن النزاع لفظي. لو ذهبنا إلى روايات السنة نجد معنى البداء موجود واضح في رواياتهم، بس ما نقول أساسا، لأن هناك تغيير وتبديل وتقديم وتأخير وإطالة عمر ونقص عمر، وهذا البناء الذي نقوله نحن. لاحظ، ولكن النزاع نزاع لفظي، هم ما يقبلون بلفظ البداء ويشنعون على الشيعة ويقولون بأن البداء يعني نسبة الجهل لله، فالشيعة وأمة ينسبون الجهل لله فتبروا منهم إلى غير ذلك. والحقيقة الوقوف على ما يقولون هو وعلى رواياتهم يتضح أنهم يقولون كما نقول في البداء، لكن النزاع لفظي. وهذه إذا رجعنا إلى بعض الروايات وهم كلمات جملة من الأعلام فلاحظ هذه الحقيقة. مثلا ينقل السيوطي في الدر المنثور في ظلال قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. السيوطي الدر المنثور في التفسير المنثور جلال الدين السيوطي في المجلد الرابع صفحة 661 يقول، هو ينقل رواية يقول في ذيل هذه الآية، يقول عن علي رضي الله عنه عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية اللي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، عن هذه الآية فقال له الرسول يقول للإمام لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعلي بتفسيرها، قال الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. هذا ما نقوله نحو البلاء، وإن كان من أول أغروة قدرة الإنسان على ماذا؟ على مسألة تحويل مصيره إلى غير ذلك. هذه رواية. انظر رواية أخرى، وعنه أيضا عن ابن عباس قال لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو الدعاء ما يشاء من القدر. إذن الدعاء مؤثر في تغيير مصير الإنسان، هذا البدء. رواية أخرى هذا في المصدر السابق. رواية أخرى فهم يرويها ابن ماجه في سننه وجملة من المحدثين عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه رواية. رواية يروي عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إذن كل هذه الروايات تكشف بدلالة مكثفة ووضوح أنه ماذا ما ندعيه في البدء. من هنا تجد جملة من أعلامنا الأعلام، من جملة من أعلامنا الكبار، من الشيخ المفيد عليه الرحمة وإلى السيد الطبطبي وغيرهم، يؤكدون على هذه الحقيقة، وهو أن النزاع بيننا وبين هؤلاء نزاع لفظي. انظر إلى كلمات الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات صفحة 92، يقول: ليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف. في باب البداء يقول ما بيني وبين المسلمين البقية المخالفين يعني، وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سوى. الكلام ما صار في اللفظ، انت تقول كذا اللفظ ولا الحقيقة ماذا واحدة. هم السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان في المجلد 11 من صفحة 381 وما فوق ينقل هذه العبارة، يقول: والذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أمة أهل البيت عليهم السلام، ونفيه كما يظهر من غيرهم، يعني أهل البيت أكلوا البداء وغيرهم نفوا البداء، يقول نزاع لفظي. ومن الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغيير في علمه. ذلك لما قالوا أن البداء منفي، لماذا؟ أنه يستلزم التغيير في علمه. لاحظ، مع أنه لازم البداء بالمعلم يفسر به البداء فينا، لا البداء بالمعلم يفسر به الأخبار فيه تعالى. يعني هذا المعنى اللي احنا لا نقول به أساسا، بل معنى أخبار روايات في البداء تنفي هذا المعنى وتغير التغير في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى هؤلاء رغم هذه المسألة وضوحا واقعا يقفون وقفة المعاند لمدرسة أهل البيت، ولا زال ولا هذه اللحظة وإلى ربما يوم القيامة يشنعون على أهل أتباع أهل البيت بالقول بالبداء، بتعبير الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه، يقول له العبارة لطيفة أنقلها، قال: كل شيء تطور إلا الكتابة عن الشيعة، ولكل بداية النهاية إلا الافتراء على الشيعة، ولكل حكم مصدره ودليله إلا الأحكام على الشيعة. يقول هذا اللي ما جاي تتغير، كل شيء يتغير يتطور إلا أنه الاتهامات تبقى من أول من زمن الأمة إلى يومنا هذا نفسه. هذا يوميا ويجتر فيها وعيد وصيبها بألف صياغة ويطلعها بألف لون، هذه نفسه سبحان الله. على كل حال
مجانية في الحرمين
لصلاة الأوقاف. هذا تمام الكلام وين في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هم يحتاج لها وقت مفصل اللي هي في فلسفة البداء، البحث بكرة إن شاء الله في فلسفة البداء، لماذا الاهتمام بالبداء، لماذا تأكيد أهل البيت سلام الله عليهم في الروايات في البداء من باب ما عبد الله عز وجل شيء مثل البداء، ما عظم الله عز وجل مثل البداء، هذه الروايات العظيمة الواردة في البداء، لماذا هذا البداء، ما هو السر الكامل وراء الاهتمام بالبداء. نذكر إن شاء الله ثلاث معطيات: هي حرية الإنسان ومصيره والآثار التربوية وشد الإنسان إلى الله، ثم إثبات القدرة المطلقة وهذا المنحل يهودي كما سيأتي إن شاء الله البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.